العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأعظم الخلائق شرفا أجمعين، محمد وآله الطاهرين المطهرين. كنا في هذه الصورة، صورة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذه الصورة على أي حال هي أكثر الصور ابتلاء عند الاستنباط في الأبواب. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ومر أن الشبهة المصداقية للمخصص ليس بالضرورة شبهة موضوعية، قد تكون شبهة حكمية وقد تكون شبهة على إتحال. نعم، شبهة حكمية وقد تكون شبهة موضوعية، كليهما صدقي إن شاء الله. راجع المثال إن شاء الله. طبعا أقسام هي الشبهات، أقسام بعد كما مر، شبه الحكمية أقسام، شبه الموضوعية أقسام، ما شبه ذلك. فالشبه المصداقية للمخصص إن كانت كلية فهي حكمية، وإن كانت جزئي حقيقي فهي شبه موضوعية. المائز بين الشبهة الحكمية والموضوعية هي. طبعا لمزيد من التعقيد أو تبيين للتعقيد في البحث، الكلام في الشبهة الموضوعية جزئي حقيقي صحيح، ولكن عندما يتكلمون عن الشبهة الموضوعية وهو جزئي حقيقي، المثال كلي، جزئي حقيقي بس كمثال، مثال يعني ليس الكلام عن خصوص هذا الجزء الحقيقي أو جزء حقيقي آخر أو جزء حقيقي آخر، كلية بهاللحاظ. أي يعني ليس قضية في واقع. نعم، ولكن بالتالي جزئي حقيقي في قبال الشبهة الحكم الكلي اللي شوهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما مر بنا أمس أن ما ذكروه من أن الدليل أو القضية اللفظية أو القضية القانونية وهو الأهم، والدليل والقضية القانونية لا يتكفل التحقق الخارجي لموضوعه. فالمقصود أيضا من الخارجي ليس الجزء الحقيقي الشبه الموضوعية، لا يتكفل تحقق الموضوع، مقصوده من الموضوع سواء موضوع كلي، مصداق الموضوع عفوا. شلون شبه المصداقية المخصص مر بنا الآن، حكمية وإيش وموضوعية. الشبهة المصداقية للمخصص مرة الآن أمس يوم، قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية. أيضا التطبيق العموم على مصداقه، إن كان مصداقا كليا فتكون شبهة حكمية، وإن كان تطبيقه على مصداقه الجزئي فتكون شبهة موضوعية. هي أيضا لازم ما نغفل، لا يتبادر إلى ذهننا أنه ما أن يقال مصداقية يعني شبهة موضوعية، لا، قد تكون شبهة حكمية لكن مصداق لكل فوقه. فهذا الذي يذكره أعلام أن الدليل أو القضية أو التقنين لا يتكفل تطبيق موضوع القضية، مقصودهم التطبيق سواء بنحو كلي شبه حكمية على موضوع كلي أو التطبيق على مستوى المصداق الإيش الخارجي، لا يتكفل التطبيق على مصداقه، أما مصداقه كلي فيكون شبه حكمية، جزئي حقيقي فيكون شبه موضوعية. فالدليل لا يتكفل تطبيق القضية الكلية على المصداق، أي مصداق؟ عام. أي مصداق؟ عام. من المصداق الكلي شبه حكمية أو المصداق. لما؟ لأن القوانين تلقائيا هي طبقات، مصداق بعضها البعض، طبقات القانون مثل القانون الدستوري يندرج تحت القوانين البرلمانية، قوانين البرلمانية تندرج تحتها القوانين تندرج يعني ماذا؟ يعني مصداق، مصداقك مصداق ليس مصداق جزئي حقيقي، جزئي يعبرون عنه إضافي، إضافي يعني كلي هو. طبعا الجزء الإضافي قد يكون غالبا يطلقوه على الكل. فالتطبيق المصداقي قد يكون تطبيق تنظير على تنظير لا على جزء خارجي شبه موضوعية. نعم، مثل هذه الشبه المصداقية المخصص، قد المصداق كلي يعني المخصص له تنظير، هو تنظير ينطبق على تنظير آخر أم لا كلي. تمام، الشبه الحكمية يعني تنظير. لطيف. فإذا الدليل يتكفل تنظير نفسه ولا يتكفل تنظيرات أخرى مصداقا له، تنظيرات أخرى مصداقا له ما يتكفله مقام التطبيق المصداقي ولو الكل التنظيري، هو لا يتكفل، هو يتكفل تنظير نفس متن القضية غالبا. نعم، وحسب مبنى يعني متأخري هذا العصر يعني 100 سنة أخيرة أو مائتين أو أقل، يتكفل عموم الموضوع لا عموم المحمول. أمس نقلنا القدماء عندهم يتمسكون بماذا؟ بعموم الموضوع وعموم المحمول، عندهم في مواد عديدة السعادة يتحد، بس المتأخرين يتمسكون بعموم الموضوع، ترتب المحمول على عموم الموضوع. أيضا للتركيز على هذا المفاد، لماذا بالتدقيق في هذا المفاد؟ كي يتنقح أنه يمكن التمسك بالعموم. طبعا المباحث ترها في القانون الوضعي على قدم وساقها، وإن لم ينقحوها كما نقحتها الحوزة العلمية الشيعية، ولا أقول تعصبا أو تبجعا، لا حقيقة في المباحث القانونية مع احترامي، مع احترامي شديد قانون أكاديمي، هالمباحث لا يخوضونها وصعبة عليهم الزوايا والتدقيقات، حتى عند العامة المباحث هاي ما موجودة ببركة استمرار عملية الاجتهاد في الحوزة الإمامية الاثنى عشرية، هكذا النضج صار. وإلا تشوفه عنده في قوانين الإدارة، موظف الإدارة، مدير الإدارة، وزير، ما يدري شلون يتمسك بالعموم، ما عنده قوانين يتمسك بيها، لو ما يتمسك كيف يتمسك بيها؟ مع احترامي ما هو أعلامنا عندهم حيص وبيص، إلا هو 1000 سنة أو 1200 سنة نوابغ فيما بينهم معركة علمية، فكيف بعد نعذر يعني أخوة الأكاديميين أو كذا تمسك بعد البحث. لذلك دخول رجل الدين حتى في المفاوضات الدولية القانونية ملتع يعني يعني إذا كان عنده تضلع في علم أصول القانون سيستطيع أن يفتح أبواب للمفاوضين في مسائل عالقة مع دول أخرى المجرة. كيف قراءة القانون ما يلتفتوا مع احترامها؟ كيف يقرأ القانون؟ هاي كله بحث، ها؟ مو بحث نظري، بحث عملي ابتدائي. معاهدة كذا شنو مفاتها مؤدها كيف تطبق في المرضية؟ دائما يصير الإشكالية والنزاع في المصادر، مصداق شبه موضوعية، خارجي شبه مغلية، مجرد. فهذه مباحث جدا مهمة مؤثرة، أن القانون يقنن كعموم كيف تمسك به. أنت مدير دائرة، مدير وزارة، مدير فلان، كيف تتمسك به؟ حتى في باب القضاء كيف تتمسك به؟ تتمسك ما تتمسك؟ تعرف شلون تتمسك أم لا؟ هي كلها مباحث. حتى القاضي في يومياته، سواء قاضي وضعي أو قاضي شرعي، كيف يتمسك؟ بأي ضابطة؟ هو هذا المباحث دي جدا مهمة، محل ابتلاء. جيد، فإذا نرجع إلى ذا المطلب، أن التمسك في دعوة الأعلام هكذا، أن الدليل أي قضية في أي مرتبة من مراتب القانون هي تتكفل التنظير لهذه القضية في هذه المرتبة. كيفية تطبيقها على المراتب الأنزل منها؟ لا. كيفية اندراجها تحت مراتب بعد أعلى منها؟ ده يحتاج صناعة التحليل والتركيب. صناعة إيش؟ التحليل والتركيب. بس صناعة مهجورة في علم المنطق، لكن جدا صناعة مهمة. شيئا ما علماء البلاغة في علم المعاني يخوضون فيها. علم المعاني عشان شغلته هي، عشان شغلت الآلية التي يستعين بها عالم البلاغة في علم المعاني هي صناعة التحليل والتركيب. كيف المعاني منطوية داخل بعضها البعض وكيف تفتق، وده بحث مهم. فإذا الدليل في نفسه يتكفل فقط ترتب المحمول على مواضع أفراد الموضوع. سؤال أثرناه أمس أو قبل أمس أو أمس الله، إنه إذا كان الدليل لا يتكفل التطبيق، كيف يتكفل الرؤية لأفراد الموضوع؟ أفراد الموضوع مصادق، كيف يتكفل أفراد الموضوع؟ الجواب يعني هو يتكفل أفراد الموضوع من هذا الناظور، هذه العدسة. أي عدسة؟ عدسة المفهوم الكلي للموضوع، عدسة المفهوم الكلي للموضوع ينظر بها المقنن. أما المصادق في نفسها والأفراد في نفسها سواء كلية أو جزئية حقيقية، المصادق شؤونها وملابساتها سواء تنظير كلي أو جزئي، شؤون الأفراد في نفسها لا يتكفل، لا يتكفله الدليل نفسه. فإذا ما ليس هناك تدافع وتناقض. من جهة يقولون بأن الدليل لا يتكفل تطبيق الموضوع على المصادر، من جهة يقولون الموضوع ينظر به إلى الأفراد، ما في تنافي. يعني يتكفل الأفراد من عدسة الكلية للموضوع فقط، ليس إلا، وليس ينقح حال فردانية الأفراد بمعزل عن عدسة المفهوم الكلي للموضوع. لا ما يتكفل. فنستطيع أن يقول يتكفل ونستطيع أن يقول لا يتكفل. لا يتكفل يعني شؤون الأفراد، هوية فردية الأفراد في نفسها من شؤونها وجوانبها المتعددة، سواء كانت أفراد كلية مصادق كلية أو مصادق جزئية حقيقية. يتكفلها من جهة عدسة المفهوم الكلي. ما المقدار يتكفل هنا؟ فلاحظ هذه المحددات الضوابط محددات مهمة في كيفية التمسك بالمادة القانونية. قانون عموم يعني مادة قانونية، كيف تتمسك كيف لا تتمسك هل هم جرى. بناء على هذا المبحث الذي ترتب عليه أثر في أبواب وأبحاث أخرى متعددة كما مر بنا أمس، إذن العموم لا ينقح أن المصداق الشبه المصداقية للمخصص هي مصداق للمخصص أو ليس مصداق للمخصص. لا يتكفل العام عندما يقال التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص، إن كان من العام يتكفل التنقيح، يعني يتكفل تنقيح الاشتباه في مصداق الخاص، فلا يتكفل بناء عليه. جيد. في قبال هذا قد ينسب إلى جماعة أنهم يتمسكون بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وعندهم عمدة وجوه أو وجه هو العمدة في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. الوجه الذي يعتمدون عليه، طبعا التعرض لكلامهم مهم والإشكال وكذا وتمميز الوجه اللي اعتمدوا عليه أو عدم اعتماده يوضح حين دين دعوة لأقل مشهور متأخرين من عدم التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. تمسكهم بهذا، قالوا بأن هذا المصداق المشكوك للمخصص أنه مصداق المخصص أم لا، مصداق المخصص أم لا، هو عنوان الصورة الثالثة الابتلائية. ما هي؟ التمسك بالعام في إيش؟ في الشبهة المصداقية للمخصص أو المقيد. سيما المنفصل، سواء الشبهة إيش حكمية أو الشبهة موضوعية، يعني سواء المصداق كلي تنظيري شبهة حكمية أو المصداق جزئي خارجي شبهة موضوعية. إتقان هاي التقسيمات مهمة أساس ضوابط لصحة الاستنباط والتمسك بالقوانين والعمومات. فاستدلوا بماذا القائلين بصحة التمسك العام في الشبه المصداقية للمخصص؟ طبعا المشهور في بيان للأقوال مشهور متأخري الأعصار من قبل نسب إليهم وكذا وكذا بعدما نقحنا النسبة في الأقوال، بس نسب إلى المقدماء أو المشهور المتقدمين غير المتأخرين العصر، نسب إليهم الدعية عليهم أنهم يتمسكون بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. نسب إليهم أنهم يقولون بماذا؟ بالتمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص نسب إليهم. أمثلة كثيرة استعرضنا جملة منها لكن لم ننقحها تماما، سنعود إليها إن شاء الله. الأمثلة التي نسبت للمشهور، أما المتأخرين مر بنا الآن كأقوال لا يخونون بصحة التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، عدا ربما قضية في بعض مواضع الدورات الأصولية. فالمتأخر العاصر حيث لا يقولون بصحة التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، لا يتمسكون مطلقا أم ماذا؟ لا يفصلون، يقولون كقول هذا شرح الأقوال عن سنأتي لدليل من قال بصحة التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بنفس العام، هذا القول الثاني في قبال لنسب إلى القدماء يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بنفس العام من دون استعانة بشيء آخر، نسب إلى القدماء يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. وأعيد وكرر، هذه الشبه المصداقية المخصص قد تكون شبه حكمية وقد تكون شبه موضوعية. شبه حكمية تنقيح الفتوى الكلية، أي معنى هذا؟ فنسب القدماء أنهم يصححون التمسك بالعام بنفس العام من دون ضميمة في الشبه المصداقية المخصص. والوجه الذي سنقوله فيما بعد حول هذا القول. جيد. المشهور مشهور متأخري هذا العصر 100-200 سنة حيث يقولون لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، يقولون لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بمجرد العموم وإلا بضميمة أصل عملي كاستصحاب العدم الأزلي يصح. إذن متأخري العصر يفصلون لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بمجرده، أما بضميمته استصحاب العدم الأزلي ينقح هذا المصداق لا مانع. استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب أصل عدمي ينقح الالتباس الموجود في المصداق المشكوك أنه مصداق المخصص أم لا. فإذن متأخري العصر يفصلون أو يطلقون بالمنع، يفصلون يمنعون عن التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص بالتمسك بالعموم منفردا مجردا عن ضميمة. أما إذا تأتي ضميمة وهي الاستصحاب العدم الأزلي أو استصحاب أصل عدمي أي مكان أو أصل عملي ينقح الالتباس في المصداق فلا يمانعون ذلك. مر بنا هذا الكلام كفهرسه لكن يتبخر المفروض واحد يركز عليه. ومر كيف يعني يجمع يضم بين دليل اجتهادي وهو العموم وأصل عملك الاستصحاب، كيف يتم ضميمة أصل عملي مع دليل اجتهادي؟ كيف يعني سمع دليل اجتهادي أو أصل عملي؟ مر بنا كيف ذلك، لأن الأصل عملي ينقح المصداق اللي هو موضوع مصداق الموضوع أو موضوع تستطيع أن تعبر عنه، والدليل الاجتهادي يرتب المحمول على الموضوع. والدليل الاجتهادي ماذا يصنع؟ يرتب المحمول على الموضوع. ففي هذه الصورة من المقدم؟ الأصل العملي مقدم والدليل الاجتهادي؟ الأصل العملي مقدم. كيف يصير الأصل العملي مقدم؟ الأصل العملي ما سمع أنه مقدم على الدليل الاجتهادي. مورد الأصل العملي هو المصداق والموضوع، مقدم على المحمول لتقدم الموضوع ومصادق الموضوع على المحمول. مثلا دليل قطعي لكن في المحمول، في الموضوع دليل ظني يقدم عليه. كيف يقدم دليل ظني على دليل قطعي؟ لأن مورد جريان إجراء واستثمار الدليل الظني إذا كان موضوع، الموضوع مقدم أو المصداق مقدم، مصداق الموضوع مقدم على المحمول، مقدم على المحمول. قطعية المحمول شيء، وظنية مصداق الموضوع شيء آخر. الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي إذا كانا هذان الدليلان إذا كانا يجريان في مورد واحد، في مرتبة واحدة. هذه شوف أبجديات صناعة الصنباط، لازم يلتفت لها الإنسان. شيخ الأنصاري طبعا كثير، هو وإن لم يكن مبتكرا لها لكن بلورها بشكل كبير جدا. الشيخ الأنصاري لمن يدخل في الفهرسة أساس نخوض في غمار تفاصيل الاستدلال والنقض والإبرام بدون من أعرف الفهرسة، يصير البحث يعني فوضوي عشوائي. أو دخل في تفاصيل أدلة إيه ولو، بس أنت ما عندك الهندسة الكلية الفوقية للبحث، هاي ما يفيد. أولا يجب الباحث أن يضبط ماذا؟ الفهرسة للبحث، بعدين يدخل في غمار التفاصيل الأدلة. دائما الوعي العلمي الفهرسي أكثر خطورة نخاعية في البحث من تفاصيل البحث. فإذا متأخر الأعصار حيث لا يصححون التمسك بالعموم في الصورة الثالثة في الشبهة المصداقية للمخصص، متى يمنعون؟ إذا كان التمسك بالعموم بمفرده بمجرده، أما إذا كان بضميمة أصل عملي لا مانع. ضميمة الأصل العملي سأصل عملي عدمي وجودي، أصل استصحاب عدم أزلي، أيا ما كان لابد من أصل عملي ينقح ماذا؟ المصداق. قد يكون أصل وجودي أن ينقح، قد قد يكون أصل وجودي ينقح. وهذا الضميمة وهذا الانضمام بين الأصل العملي والدليل الاجتهادي ليس عبارة عن خلط في مراتب الأدلة. لما؟ لأن الدليل الاجتهادي وهو العموم يجري في ماذا؟ يجري في المحمول. الأصل العملي يجري في أين؟ في الموضوع. الرتبة الرتبية بين الموضوع والمحمول سبحان الله مقدم على مراتب قوة وضعف الأدلة. الرتبية بين الموضوع والمحمول. شوف هاي ناموس علمي صناعي. الرتبية بين الموضوع والمحمول، هذه الرتبية، هذا التقدم وهذا التأخر مقدم على كل أنواع الرتبية أو الرتب الأخرى، مثل قوة الدليل وضعفه، اجتهادي وأصل عملي، قطعي وظني. الرتبية والرتب في الأدلة إنما يعول عليها إذا كانت تجري في مرتبة واحدة، مورد جريانه في مرتبة واحدة. فالعملية الهندسية متشابكة، يجب أن نتنبه لأن ننظر إلى جهة من المراتب ونغفل جهات أخرى من المراتب أو الرتبية. مثلا قد مثلا من باب مثال، قد قاعدة التجاوز والفرار تقدم على قاعدة لا تعاد. لماذا؟ لا من جهة ولا لا تعاد هي يعني كالدليل الاجتهادي مع قاعدة التجاوز والفرار، لا تعاد في نفسها كالدليل الاجتهادي مع قاعدة التجاوز والفرار. لكن لو كانت قاعدة التجاوز والفرار تجري في الموضوع ولا تعاد تجري في المحمول، من الذي يقدم؟ قاعدة التجاوز والفرار، لأن مراعاة رتبية الموضوع على المحمول أهم من مراعاة مراتب الأدلة في نفسها. هذا المفروض لا ننساه، وينسوه كبار قد ينسونه، ومع ذلك لكنه مهم، يجب أن نلتفت إليه. فملخص قبل أن ندخل في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، ولما جرى أن المتأخري العصر لا يسوغون التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص، لا يسوغون ذلك إذا كان التمسك بالعموم بمفرده من دون ضميمة شيء آخر ينقح الموضوع. أما إذا هناك أصل عملي، ولو أصل عملي ينقح الموضوع، لا مانع. وهذا ليس خبط في الأدلة، الأصل العملي ينقح الموضوع، تأتي نوبة المحمول ينقحه العموم، لا مانع. أحسن، كثير من تعقيدات بحث الاستصحاب العدم الأزلي الذي سيأتي وكذا، وهي النكات، هذه النكات الآن لازم نلتفتها، مرتبة الموضوع، مرتبة المحمول، الدليل الشهادي أين يجري، بمفردة بضميمة. نعم، هاي الأمور لازم نلتفت لها. أذكر هذه الكلمة وبعدين نختم غدا إن شاء الله، نتعرض لعمدة الدليل الذي تمسك به القدماء وغيرهم، أنه يمكن التمسك بالعموم بمجرده في الشبه المصداقية للمخصص. هذا القول على خلاف المتأخرين، نتعرض لدليل غدا، بس أذكر هذا المطلب كختام اليوم. مهم. إذن الباحث لما يقرأ مبحث أصولي فقهي أو كلامي أو تفسيري، ما يقرأ، واحد يقرأ يخوض فيه، يقرأ من بداية إلى النهاية. لكن بعد ذلك من باب الذكاء الصناعي كما يقولون أو شيء آخر، يجب أن يسأل نفسه من أين إلى أين، أين بدأ البحث اللي قريته وأين انتهى، وفي ما هي النتيجة، وكيف أستطيع أفهرس هذا البحث. هي ضرورة في أي باحث يدخل في بحث يريد يحضر يدرس يريد علم يدرس أي مكان. لما يقرأ البحث هو يمتحن نفسه في تلخيص البحث في ذهنه، فهرسة البحث. إذا قدر يسيطر على فهرسة البحث هنا معناته أنه قد مسك بنخاع البحث، وإلا إذا ما استطاع أن يفهرس البحث بعد مرور أو خوضه في البحث بعد سطحي أو متوسط أو دون متوسط. كثيرا ما معذرة لأنه فائدة صناعية مهمة وحيرة كثيرة. قد يصير جدال علمي حوار علمي، بس هو بعدين لو كان كلا الطرفين يلتفت إلى فهرسة البحث أصلا قد ما كو في اختلاف. فإذا عملية فهرسة البحث جدا مهمة، دل على سيطرة البحث على البحث أو عدم سيطرته. فهرس الملخصة وللتلخيص درجات إلى أن يصل إلى كلمة أو كلمتين، هي بعد قوة فهرسة الفهرسة قوة أكثر في التركيز الصناعي تعطي الإنسان. إن شاء الله نواصل بحث الوجوه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.